إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه وعلوم الفقه، وهو من أعز العلوم في هذه العصور والدهور التي نعيش فيها. وقد بينا بأن الفقه فقه المتن، فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفقه عامة، أن الإنسان يدور حول مراد الله جل في علاه وحول مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم به لابن عمه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث معاوية أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو هذا المقصود الأسمى. ولذلك ابن تيمية يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقات: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر مع المذهب الشافعي، ومع الشافعي الذي يدور حول السنة حيث دارت. وقلنا بأن الشافعي لقب بناصر السنة، كان الإمام أحمد يقول: عجز هؤلاء، يعني عن المحدثين، عجز هؤلاء أن يجاروا هؤلاء، يتكلم عن فقهاء الكوفة، ما استطاعوا الرد عليهم. قال: كنا نحتار فيما يأتون به حتى خرج علينا الشافعي، فما وقف أحد أمام الشافعي. هو الذي استطاع أن يقف ويوقف هذا المد من الكوفة. وقد قال الإمام أحمد أيضا: كنا نعد المحدثين أطباء والفقهاء صيادلة، أو العكس، كنا نعد المحدثين صيادلة والفقهاء أطباء، فخرج علينا طبيب صيدلاني، فخرج علينا شافعي طبيب صيدلاني. قد جمع بين الفقه وبين الحديث. لذلك لقب الإمام الشافعي بناصر السنة. وكان مما يؤثر عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول لأتباعه: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. فنحن اليوم إن شاء الله على موعد على هذا التأصيل الذي نبينه إنصافا للإمام الشافعي، أنه يدور مع السنة حيث دارت، وأنه يعلق كثير من المسائل أن يقول بها على صحة الحديث. ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ونسأل الله جل في علاه أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن لا ننزل تحت قول الله جل في علاه: وأن تتولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. ونسأل ربنا في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، ورفع راية لا إله إلا الله، ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة مهمة جدا علق فيها الشافعي أو على القول بها على صحة الحديث، ألا وهي صلاة المنفرد خلف الصف. صلاة المنفرد خلف الصف: دخل زيد فورد الجماعة قد أقيمت، واصطفت الصفوف واستوت الصف الأول والثاني والثالث، فبحث فلم يجد فرجة بين الصفوف فصلى خلف الصف وحده. فهل تصح هذه الصلاة أم لا؟ نقل عن الإمام الشافعي أنه قال في القديم: لا تصح الصلاة، لا تصح هذه الصلاة، لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. واحتج بحديث وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي وجده قد صلى وحده: استقبل صلاتك. قال له: استقبل صلاة، صلي صلاة غير هذه الصلاة. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: لا صلاة المنفرد خلف الصف. فالشافعي في القديم قال بأن الصلاة خلف الصف منفردا، إذا صلى المرء منفردا خلف الصف فصلاته باطلة بهذا الحديث. ثم في الجديد تراجع، وجد أن هذا الحديث ضعيف. قال: وهذا الحديث ينكره أهل الحديث، حديث وابصة قال يضعفه أهل الحديث، ولو صح لقلت به. فتراجع في القول الجديد وقال: وهو قول جميل أهل العلم، بل قول الأئمة الأربعة كما سنبين، بأن الصلاة للمنفرد خلف الصف صلاة صحيحة. فقال، تراجع الإمام الشافعي في الجديد وقال الصلاة خلف الصف منفردا تصح ولو صح حديث وابصة قلت به، قال ولو صح حديث وابصة قلت به. إذن مسرح البحث الآن لأننا أرجعنا أسبوعين، فحق لنا الآن أن نتقدم بين يدي الكتاب بأن نبدأ به. فننظر إذن مدار البحث عندنا اليوم هو حديث وابصة، هل يصح حديث وابصة أم لا؟ فسنبين بإيجاز طرق الحديث دون اتساع في أو اطلاع متسع في مسألة الروايات والطرق، لأنها طرق متشعبة وكثيرة، لكننا سنقف على المهم من هذا الباب، ونبين حجة من ضعف الحديث، ونبين حجة من صحح الحديث، ثم ننظر هل صح الحديث أم لا، وإذا صح الحديث هل نقول به مطلقا أم نقيده، كما سنبين في ختام الباب المسألة الفقهية وقول العلماء في ذلك والأدلة والردود، ثم نبين الرارح بإذن الله سبحانه جل في علاه، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. حديث وابصة بن معبد له ثلاث طرق، أو له طرق كثيرة، لكن نذكر هذه الطرق أهم الطرق. طريق هلال بن أساف، روى الترمذي في سننه عن هناد بن السري طبعا، عن أبي الأحوص، عن حصين، عن هلال بن أساف، قال هلال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد. يبقى من شيخه في هذا الحديث؟ زياد أخذ بيدي، قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد ونحن بالرقة، فقال حدثني هذا الشيخ، وأشار إلى وابصة بن بعمد، قال حدثني هذا الشيخ. تصوروا العلم، تصور والحفظ تصور. هلال بن أساف قال أخذ بيدي، ممكن نصورها الآن، أخذ بيدي زياد فذهب به إلى الصاحب الجليل وابصة، فقال له زياد حدثني هذا، يشير على من؟ على الصحابي رضي الله عنه. قال حدثني وابصة، حدثني هذا الشيخ، وذكر الحديث، قال حدثني هذا الشيخ وابصة بن معبد رضي الله عنه ورضاه، قال صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. يبقى تصور هذا، لأن هذا الباب مهم جدا، أو هذه الرواية مهمة جدا في الترمذي، أن هلال بن يساف قال بأن زياد بن أبي الجعد أخذ بيد هلال وذهب به إلى وابصة. يبقى إذن الشيخ المباشر له من؟ زياد ثم التقى بمن؟ التقى بشيخ زياد. فهموا هذا جيدا، هذه مهمة جدا في الحديث، فهمتم؟ ما فهمتوش؟ ثاني، هلال بن أساف يا تعال محمد هو راوي الحديث الأعلى، خلينا أعبد أنت خفيف الحركة ومعك الشخص الحريص هذا، تعال كان هذا هلال، هذا هو التابع التابعي، أو قل تابع صغير. طيب هلال هذا هو، طيب شيخ من؟ رأيت؟ والراوي الأعلى الحديث هذا الرجل الجالس جزا الله خير، محمد يوسف. طيب هذا الرجل مسمع، نقول أنت هو الأهلال. هلال يقول أخذ بيدي من فوقي، من فوقه؟ زاد الشيخ، قال أخذ بيدي، خذ بيده، ما تقف بيده كذا، أنت إيش تفعل؟ تمشي به، تأخذ بيده وتمشي به. أخذ بيدي إلى هذا الشيخ، اجلس، فأصبح شيخ هذا التلميذ أمام شيخي، وأصبح التلميذ أمامه شيخين، أمام الشيخ المباشر وأمامه الشيخ اللي فوقه. مفهوم، لأنها ستكون عندنا فاصلة هذه المسألة في الكلام عن الحديث، فتصورتم المسألة؟ الحمد لله. يبقى إذن هلال يقول أخذ، جزاكم الله خير، هلال يقول أخذ بيد زياد بن الجعد ونحن بالرقة، قال حدثني هذا الشيخ، فذكر الحديث صلى رجل خلف الصف. طبعا من يسمع؟ تعال قول، تعال هات الرجل معاك، وتعال اصبر عشان تعال عشان اجلس. هذا الرجل يقول حدثني هذا الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف فقال له أعد صلاته. هذا ينسب القول لمن؟ والراجل محمد الكبير هذا ايش بيفعل؟ أنكر عليه. ايش فعل محمد؟ أقر بالرواية، صح؟ إقراره الآن جيد، بس هذا هو الذي أريد تفهمونه. يبقى إذن التلميذ كان مع الشيخ وشيخ الشيخ، والشيخ الذي هو للتلميذ الأول، للتلميذ الشيخ الأول له، قال حدثني هذا الشيخ المباشر لي، هو الشيخ الثاني له، قال حدثني بكذا، وهو يقر يعني ما أنكر، مفهوم؟ هذا هو الرواية الثانية. والترمذي قال حديث حسن. وروى الشافعي أيضا من طريق ابن عيينة عن حصين به، يعني عن حصين عن هلال بن سياف ابن يساف، أخذ بيدي قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد ونحن بالرقة قال حدثني هذا الشيخ يعني مبصة ابن معبد. وأيضا رواه أحمد في مسنده عن شعبة الحجاج أبي بسطام عن شعبة عن حصين أيضا به، يعني عن هلال عن زياد عن وابصة. ورواه ابن ماجه وغير هؤلاء كثير، يعني الرواية عن هؤلاء كثر. طيب أيضا الطريق الثاني في الطالسي أبو داود الطالسي في مسنده يروي بسنده عن شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. الطريق الثاني اختلف هنا الآن، ايش الخلاف في الطريق الاول يا احباب يا شطار؟ ها اشوف الآن، اقوم اقوم. الرواية الاولى كانت ايش؟ خلي هلال ده ثابت، هو حبيبنا هذا الصغير الحريص الذي يعني يسعد قلبنا ثابت شيخه. في الرواية الاولى من؟ زياد. اجلس قم قم. شيخ شيخه من؟ عندنا ثابتان، هذا الأسمر وهذا الأبيض، ثابتان التلميذ وإيش وشيخ الشيخ اللي هو الصاحب. طيب في الرواية الثانية هلال يقول عن عم ابن راشد عن وابص. إيش بقى الخلاف بين الرواية الأولى؟ ما الخلاف بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ اختلاف إيش؟ الرواية الأولى شيخ صح، الرواية الثانية بينهما إيش؟ هما واحد ولا اثنان؟ بينهما خلاف ولا لا؟ لما في الرواية الثانية في مصدر الطوالسي روى هلال بن يساف عن عم ابن راشد عن وابصة ابن معبد الجهم. ورواه أيضا أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة أيضا به، يعني عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف إلى عن عمرو بن راشد عن وابصة. ورواه أبو داود أيضا في سننه وابن حبان بسنده إلى شعبة أيضا به بالرواية التي بيناها. الطريق الثالث لهذا الحديث في مسند أحمد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كان يقدره جدا على ما فيه من قدر أو إرجاء، عن أبي معاوية عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة مباشرة. اطلع تعالى لي هنا الآن. صار هذا التلميذ وين وصل؟ ها ارتقى ارتقى مرتقا صعبا، ترك ايش؟ ترك الوسيطة، قال وليش انا انزل؟ ما نعلم ترك ايش. يبقى اذا الطريق الثالث صار هذا الثابت مع الثابت الثالث، فهمتم؟ جيد تفضل. اذا في مسند احمد عن هلال بن يساف عن وابصة مباشرة. ورواه أيضا الطبراني بسنده إلى إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير أيضا به عن الأعمش عن شمر عن هلال عن وابصة. وأيضا رواه ابن مندة بسنده إلى الأعمش أيضا إلى هلال بن يساف إلى وابصة ابن معبد. فهذه الطرق بأسرها جاءت عن هلال بن يساف. إذا ننظر في هذه الطرق التي أمامكم، طريق الأول الطريق اللي هو رواه الترمذي، الطريق الثاني الذي رواه الطالسي، والطريق الثالث الذي رواه أحمد. الحديث بأسره يدور على هلال، يدور على هلال بن يساف. طيب وجاءنا هذا الحديث عن طريق هلال، مرة يرويه عن وابصة بإيش؟ بواسطة، ومرة بغير واسطة، مرة بواسطة ويغير الواسطة أيضا، يعني مرة بواسطة شيخ وبشيخ آخر ومرة بغير واسطة. أيضا ننظر فنرى في رواية الطالسي عمرو بن مرة خالف رواية حصين، فروى حصين عن زياد بن أبي الجعد، ورواية عمرو بن مرة رواه عن من؟ عن عمرو بن راشد. يبقى عندنا أمور ثلاثة، عندما تنظر ترى هلال بن يساف روى عن شيخ بواسطة، عن وابصة بواسطة، ورواه أيضا عن وابصة مباشرة، وننظر أيضا نراه رواه عن وابصة بشيخ، ثم في رواية أخرى رواه عن شيخ آخر، رواه عن شيخ آخر. هناك طريق آخر عن عبيد ابن أبي الجعد، يعني كأن الحديث كما قال الشيخ أحمد شاكر دخل من آل أبي الجعد، فهذا الحديث فيه فلا صح توهيم أحد. عن عبيد ابن أبي الجعد عن زياد ابن أبي الجعد، عبيد ابن أبي الجعد عن عمه، عن عبيد ابن أبي الجعد عن زياد ابن أبي الجعد عن وابصة. هو في مسند أحمد عن وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابص. ورواه الدارمي أيضا ورواه البيهقي أيضا عن يزيد. وفي طريق آخر غير طريق هلال, طبعا ده طريق غير طريق هلال, طريق آخر عن الشعبي رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي عن وابصة صلى رجل خلف الصف فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وطريق آخر عن سالم بن أبي الجعد رواه الطبراني بسنده عن الأعمش عن عبيد بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد عن وابصة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره بالإعادة. وهناك طريق آخر عن بكير بن أخبس. هذه طرق كلها نجعلها شواهد ولا نقف عندها, نحن نقف عما قاله الشافعي بأنه لو صح هذا الحديث لقلنا به. نحن سنبحث في حديث من؟ هلال بن يساف, هو حديث هذا هلال بن يساف. طيب, فالحديث قال فيه الشافعي أنه ضعيف, قال فيه الشافعي ضعيف, وضعفه أيضا البزار وضعفه ابن عبد البر. وحجة من قال بضعفه قالوا بأن هذا الحديث لنا فيه علل. العلة الأولى عمرو بن راشد اللي هو الشيخ الثاني لهلال بن يساف, عمرو بن راشد مقبول أو ضعيف؟ قالوا ضعيف, هو قالوا عمرو بن راشد مجهول, هذا الشيخ الأول. قالوا والشيخ الثاني لا يقل درجة فهو مجهول اللي هو رواية الترمذي اللي هو من؟ زياد بن أبي الجعد. فقالوا الشيخان ضعيفان. الشيخ الأول قلنا روى هلال عن طريق شيخين, الشيخ الأول, الشيخ الثاني عمرو بن راشد, كلا الشيخين مجهول, كلا الشيخين مجهول, فضعف الإسناد بالجهالة. طيب, قالوا عندنا علة ثالثة ألا وهي الاضطراب. علة ثالثة الاضطراب, قالوا هذا الحديث فيه اضطراب, إسناده مضطرب. كيف إسناده مضطرب؟ قالوا الآن يروي التلميذ عن شيخ الأول ثم يغير هذا الشيخ ويأتي بشيخ آخر هو عن زياد أم عن عمرو, فهذا اضطراب, هذا اضطراب. قالوا والذي يؤكد الاضطراب أنه تارة يرويه عن وابصة بواسطة وتارة يرويه مباشرة فبلا واسطة, هذه فيها دلالة على اضطرابي في هذا الحديث. إذن عندنا علل ثلاثة أو قل علتان. العلة الأولى كلا الشيخين شيوخ خلال مجاهيل ضعف, وهذا ضعف في الإسناد. والثاني الاضطراب في الحديث. والرد عليهم في ذلك أن نقول أولا صراحة هذه مسألة مهمة. إيش هو شيخ الألباني أقر هذا لأنه عنده إيش؟ عمرو بن راشد قال فيه الحافظ بن حجر مقبول, والحافظ بن حجر له شرط في كتابه, كتاب التقريب, تقريب التهذيب, يقول مقبول عن راوي له ظروف. إيش هي الظروف عبد الهادي؟ ما تدري. ليش لا تدري؟ ها؟ ما تحضر دروس المصطلح, فببعدك عن دروس المصطلح جهلت المسألة, ولو علمتها فزت وارتقيت. من يدري؟ فبك هذا الجمع قليل من يحضر المصطلح عشان تأنس بمن هو على شاكلتك. لا, ما قال الحافظ ابن حجر مقبول في راون إلا له ظروف معينة. وطبعا مقبول, حتى أسهل عليكم, مقبول عند الحافظ معناها إيش؟ لا لا, طب معاذ, مقبول عند الحافظ إيش؟ لا, اتصل بالشيخ يقول لك, أنا سأقول له عشان يقول لك يا ولد تعلم ما أنت فيه. لا, مقبول عند الحافظ بأنه مقبول في المتابعة إذا توبع, إذا وجدنا له متابعة فهو مقبول, حديثه يمر, وإلا فلين الحديث. ده الحافظ إذا قال في راوي مقبول يبقى إذن في المتابعة, وإلا فهو لين الحديث. هذا يعتبر للحافظ في التقريب جيد. لكن إيش ظروف الراوي أن يقول فيه مقبول؟ شيء هذا شونس عندك؟ ممكن؟ يعني انت فهلوة مصرية لكن انت عندك اصول علمية عشان كده الفهلوة جاءت فيها شيء من العلم. عندك بشمهندس ولا راحت؟ هو خلاص دي فهلوة عرقية ايضا. هذه مشكلة أخرى. ما في ما في لا هو هو يقال في هو يقول في ذلك عندما يكون كما قال له راو واحد طيب لم يجد فيه جرحا ولا تعديلا لم يجد فيه جرحا ولا تعديلا وهو من كبار التابعين مثلا لم يجد فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات. فالشيخ احمد شاكر يخالف الحافظ بن حجر في ذلك يقول ذكره في الثقات فهو ثقه فيعتد بتوثيقه لكن هو لا يعتد بتوثيقه. الحافظ بن حجر لما يجد ذلك ولم يجد فيه جرحا ولا تعديلا يقول هو مقبول والا فلين حديث. فهذه قريبه من الفهلوه التي اتيت بها جيد. فهنا قال الحافظ مقبول لذلك اقره الامام الالباني رحمه الله عليه محدث العصر. لكن نحن يعني نقول عمرو بن راشد الصحيح ناتي بالعلل لنبين ما فيها ونفندها. عمرو بن راشد الاشجعي ابو راشد الكوفي روى له الترمذي وروى له ابو داود روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن علي بن ابي طالب روى عن عمر وعن علي. وطبعا اذا كان روى عن عمر فهو من كبار التابعين. هذه اول الخيط الذي سنمسكه حتى نرد على التضعيف انه من كبار التابعين. كيف عرفتم انه يروى عن عمر؟ فهو روى عن عمر بن الخطاب عن علي بن ابي طالب فهو من كبار التابعين. روى عنه هلال بن يساف ونسير بن دعلوق وهذا ثقه والاخر ثقه. اذا روى عنه هلال وهو ثقه وروى عنه نسير وهو ثقه ثقتان روى كل واحد منهما عن عمرو بن راشد الاشجعي وهو روى عن الصحابه عن عمر وعن علي. فاذا عندنا هو من كبار التابعين وروى عنه ثقتان روى عنه ثقتان اضبط هذه المساله من كبار التابعين وروى عنه ثقتان فهذا يوثق تضمينا لان السلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فهو موثق تضمينا وجاءت القرآن التي تؤكد لنا التوثيق روى عنه ثقتان وهو من كبار يعني هو على مشارف الصحابة على بوابة الصحابة. وأيضا خذ من القرآن التي تبين توثيقه سكت عنه ابن أبي حاتم والشيخ أحمد شاكر يرى أن سكوت أبي حاتم عن الراوي توثيق له. الشيخ أحمد شاكر مفخرة المحققين عند المصريين في العصر الحديث يرى بأن سكوت ابن أبي حاتم أو سكوت أبي حاتم عن الراوي توثيق له سكت عنه ابن أبي حاتم ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الذهبي ووثقه الذهبي. والصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأنه ثقة الصحيح أنه ثقة لأنه من كبار التابعين وروى عنه ثقتان وذكر ابن حبان في الثقات وسكت عنه ابن أبي حاتم وقد نقل ابن حزم توثيق العلماء عنه. قال ابن حزم قد وثقه أحمد بن حنبل وغيره. انتهى الأمر. احنا لو ما عندنا توثيق أحمد وغير أحمد بن حنبل نقول بتوثيقه لأنه من كبار التابعين وروى عنه ثقتان وروى عنه ثقتان وسكت عنه ابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وهذه كلها قرائن توثق. لذلك قال الإمام الذهبي ثقة وهذه دقة نظر من الإمام الذهبي وثقه الإمام الذهبي. فما بالنا نسكت عن ذلك لا نزيد إيضاحا قد وثقه الإمام أحمد بن حنبل. ابن حزم وثقه ونقل توثيق أحمد بن حنبل قال وثقه أحمد وغير أحمد قال وثقه أحمد وغير أحمد. إذن العلة الأولى قد انهارت وسأنهار مما أرى أمامي ما أدري أكمل المشوار ولا أبقى على ما أنا عليه. نكمل الحمد لله جيد. يبقى إذن في القصة الأولى يا أحباب أن عمرو بن راشد ليس بضعيف وليست علة للحديث لأنه ثقة. فقال السامع للقصة وما توثيق يا إمام أو يا قصاص تغفر على الإمام مالك يا قص. قلنا القصة حتى تسهل على الإخوة بأنه قد ذكر ابن حبان في الثقات. قال وما ذلك أيضا يا قصاص؟ قلت إن ابن حبان ذكره في الثقات وسكت عنه ابن أبي حاتم ووثقه أحمد وابن حزم وجرى على التوثيق الإمام الذهبي وأيضا هو من كبار التابعين فهو موثق ضمنا بقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم خير الناس قرني ثم الذين يلونه. مفهوم؟ إذن العلة الأولى التي عللوا بها الحديث علة وهي لا نأخذ بها. قالوا العلة الثانية قلنا قرينة العلة الأولى ما قيل في الأولى تقال في الثانية لكن نفصل لكم القصة جميلة فنكررها وهي قالوا العلة الثانية أيضا ضعف زياد بن أبي الجعد ضعف زياد فهو مجهول. قالوا هو مجهول يعني مجهول الحال هو مجهول الحال. قلنا زياد بن أبي الجعد روى عن وابصة
وغير روى عن وابصة وغيره من الصحابة روى عن وابصة وغيره من الصحابة. وأيضا هو قال في شيخ أحمد شاكر هو من ثقات التابعين, يعني الشيخ أحمد شاكر يعتمد توثيقه, هو من ثقات التابعين, روى عن وابصة وغيره من الصحابة. وروى عنه أخوه عبيد, وروى عنه أيضا هلال بن يسار أخوه ثقة, عبيد قال فيه العلماء أنه ثقة, وهلال بن يساف أو صدوق, وهلال بن يساف أيضا ثقة, فروى عنه ثقتان, روى عنه ثقتان. وأيضا ذكره ابن حبان في الثقات, وقال عنه الذهبي والثق, قال عنه الذهبي والثق. ابن حجر خالف القاعدة التي يمشي عليها وقال صدوق. ابن حجر خالف القاعدة التي يمشي عليها. إيش القاعدة التي يمشي عليها؟ إن الراوي إذا لم يجد فيه جرحا وتعديلا إيش يقول فيه؟ مقبول, وإلا فلين إذا توبة يعني, وإلا فلين الحديث. قال فيه الحافظ بن حجر صدوق, قال فيه صدوق, فمشى على ما نمشي عليه, فهو من كبار التابعين, روى عنه إيش؟ ثقتان, ذكره ابن حبان في الثقات, لذلك لم ينزل حديثه عن درجة الحسن. إذن العلة الثانية أيضا قد انهارت, فتبقى لنا العلة الثالثة ألا وهي الاضطراب. طنطا, إيش الاضطراب؟ كيف يعني؟ ممتاز, راه بواسطة وراه ايش مباشر, قالوا هذا اضطراب, قالوا هذا اضطراب. اما بالنسبة طبعا الاضطراب له حالة اخرى, ايش هي؟ لا, راه طار عن زياد وطار عن عمرو بن راشد, هو من هو من فيهما الذي سمع منه؟ نقول هذه العلة علة وهي, لانه يمكن ان يكون له ايش شيخان, وانتهى الموضوع. طب الاضطراب, الاضطراب عندهم ايش الاضطراب عندهم؟ قالوا هل يروي عن وابصة بواسطة او لا يروي بواسطة؟ قلنا قوموا الثلاثة, خليك انت جالس عندنا, تعال انت انت انت, انت اللي عامل لنا المعضلة كلها, تعال هنا هذا. اذا انه ايش؟ شيخان, صحيح. هذا الشيخ خلاص انتهينا, قالوا شيخان, اذا اضطراب. قلنا لا اضطراب, ليش؟ لانه سلم, سلم عليه, فكان شيخا له, سلم على الثاني فكان شيخا فله شيخان في الحديث, ليس فيها سمت شيء, مفهومه؟ طب اجلس بقى, نحن ما نريدك انت, خلينا في هذا الشيخ. ماذا فعل هذا الشيخ اول القصه؟ خذ بيدي, تعال. لما اخذ بيدي ايش قال؟ ها, قال حدثني هذا وهو ايش؟ يس, بالضبط هذا مذهب مالك. ايه يا احباب ما مذهب مالك؟ إيه؟ اقسم لو ما جاءتني الاجابه ما في هذا الدرس ولا الذي هذا باشمهندس افهم القراءه على الشيخ مالك. يرى بان التلميذ اذا جلس في مجلس التحديث والقارئ يقرا على الشيخ, يبقى التلميذ يخرج بره في الخارج ويقول ايش؟ حدثني مالك. مسلم عبد الله بن مسلم القعنوي يقول حدثني مالك, وهو جالس بيسمع. مالك ما يتحدث, مالك ايش؟ يقرا عليه, يسمع ويقر او يخطئ, مفهوم ولا لا؟ بالضبط هذا الذي حدث. ايش اللي حدث؟ القارئ, قم تعال اجلس هنا, القارئ يا حبايبي, القارئ زياد ايش يفعل؟ القارئ, القارئ زياد, القارئ زياد, ماذا يفعل؟ القارئ يقرأ والشيخ يسمع, والتلميذ, وما تقول الشيخ يسمع, الشيخ يسمع ويقر, والتلميذ يصح للتلميذ أن يقول حدثني وابصة ولا ما يصح؟ يصح على أساس إيش؟ على مذهب مالك, ما هو العلماء قالوا ذلك, المهم يصح ولا ما يصح؟ إذا صار شيخا مباشرا له أم لا؟ انتهى الموضوع. إذن العلة الثالثة وهي والحديث يصح بذلك, مفهوم؟ وانتهت القصة يا أحباب, وانتهينا بفضل الله من تصحيح الحديث بطريقة سهلة هينة لينة. وإذا قال الشافعي, إذا صح الحديث فهو مذهبي, إذا نقول مذهب الشافعي أن من صلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة, فصلاته باطلة. يبقى لنا فقط الآن أن نبين المسألة فقهية, انتهينا منها حديثيا. طيب المهم فقهيا, الصلاة خلف الصف إذا دخل زيد فورد الإمام قد صلى بالناس واستوت الصفوف ولم يجد فرجة, لم يجد إيش؟ لأنه لو وجد الفرجة وجب عليه أن يدخل في الصف, فصلى خلف الصف وحده, فما حكم الصلاة؟ بقفته خلاص صلاة باطلة. طبعا خريجي الحديث ما فيش مشاكل، لأن تطبيق عملي. المسألة فقهيا فيها عند العلماء أقوال ثلاثة، فيها عند العلماء أقوال ثلاثة. الأئمة الأربعة قالوا بأن الصلاة صحيحة، الشافعي في الجديد والأحناف والمالكي، ابن عبد البر نقل المالكية أنهم يضعفون الحديث، والمالكي والرابع الحنابلة رواية عن أحمد قالوا الصلاة صحيحة. وعندهم عند من صحح الحديث قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لا صلاة كاملة خلف الصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، يعني لا صلاة كاملة الأجر بحضرة الطعام، ولا هو يدافع الأخوتين أو يدافعه الأخوتان. هذه بالنسبة للقول الأول. القول الأول لهم أدلة كثيرة جدا، قالوا صلى خلف الصف ورد فرجة، إن لم يرد فرجة معذور غير معذور، الصلاة صحيحة مطلقة، الصلاة صحيحة مطلقة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة أولا حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال صففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفت خلفنا العجوز، المرأة العجوز صفت خلفنا، صفت مع من؟ مع من؟ لا مع من؟ من معه؟ ما في، هي إيش؟ منفرد. وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمرها بإيش؟ بالإعادة. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن الصلاة صحيحة، فيكون الأمر نأخذ هذا الحديث يصرف هذا الحديث أعد صلاتك استقبل صلاتك أن الأمر هنا للاستحباب ليس للوجوب، يعني الصلاة صحيحة وليست باطلة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة صلت وحدها منفردة خلف الصف وصلاتها صحيحة، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أنه دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ركع، فدخل راكعا من أول المسجد ومشى ومشى حتى بلغ الصف فأكمل الصلاة، وقال له صلى الله عليه وسلم بعدما سأل واستشكل من فعل ذلك قال أنا يا رسول الله ركعت أول الصف وذهبت إلى صف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعب. قلنا ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أبو بكر ركع من بوابة المسجد ومشى إلى الصف، وين وجه الدلالة لهم؟ أنت شامي؟ نعم شامي تركي أنت، تفضل. عندما كبر وركع ومشى كان، إذن طب هنا انتهينا، قالوا كبر منفردا مشى منفردا، يبقى لنا شيء آخر لابد يعلله به. قلنا لا، ما هو مشى ووقف في الصف فكيف يكون حجة لكم؟ لا دقة النظر هنا بالنظر، كيف يكون حجة لك؟ لأن أنا معترض الآن، هعترض عليك، هقول لك لا يستقيم لك الاستدلال بهذا، لأنه في النهاية وقف لم يكن أتم صلاته وهو في إيش؟ لم يكن منفردا. إيش يقولون؟ ها لا طب أنا هسهل عليكم مسألة، المسألة فيها قياس، المسألة فيها قياس، إيش هو القياس؟ بس هو الذي نريده. نعم لا خلاص، هو القياس ايش قالوا؟ عندنا تقصير، هم رد الاعتراض اللي هيعترض، هم وقفوا الفقهاء قالوا اكيد هيعترض علينا معترض، ايش المعترض هيعترض بايش؟ هيقول لانه اتم صلاته فلا يستقيم لكم، فكيف يردون؟ قالوا بالقياس. ايش القياس؟ قالوا الحدث يفسد الوضوء ولا ما يفسده؟ قليله وايش؟ وكثير، فان كان كثيره يفسد وقليله يفسد، مفهوم؟ فهم يستدلون بصحة الصلاة على القليل ولا الكثير؟ بالقليل، مفهوم؟ فهم المعترض سيعترض يقول لا أغلب صلاته أكثر صلاته كان في الصف، قالوا لهم لا هذه مثلها مثل مفسدات الحدث، مفسدات الوضوء، قليل وكثير يفسد. فهمت ولا لا؟ لا مفهومتش. اسمعوا يا أخي، الحدث إما إخراج ريح أعزكم الله، آسف جدا لكن فقه لازم نتعلمه صح، أو قضاء حاجة بول أو غائط صح ولا لا؟ القليل منه يفسد، القليل إخراج الريح يفسد ولا ما يفسد؟ قضاء الحاجة يفسد ولا ما يفسد؟ يفسد. قالوا إذا كان كثير يفسد فقليله أيضا يفسد، الأمر منتهي، فهذه بالضبط مثلها مثل الحدث. فهمتم؟ ما فهمتش؟ وجه القياس ان هما لما يعترض عليه يقول الان هو مشى في الصف صح كده، مشى من اول المسجد الى الصف، فالمعترض يقول له لما مشى اتم الصلاة في الصف صحيح ولا لا؟ هيقول لا لا يستقيم لك الاستدلال. اقول لا يستقيم لي استدلال، لانه لو كان باخراج الريح فقط ينتقد وضوء فبالقضاء الحاجة ينتقد وضوء.
الحمد لله.
فهمتم؟ طب الفهم فايده. الحمد لله، بس انا انشرح صدري بذلك، خلاص انتهى الموضوع. فاستدلوا بهذا الحديث. طيب، واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه، بت عند خالتي ميمونة، فقام يصلي من الليل فقربت له الوضوء، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام، توضأ وضوءا سريعا ثم نام، ثم قام ثم توضأ وقرأ الآيات، آيات آل عمران، ختم آل عمران، ثم قام فصلى، فقمت ففعلت مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم جئت على يساري، جاء على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مكانه ومقامه أن يكون المأموم على اليمين لا على اليسار. فماذا حدث؟ قال ابن عباس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذني وأدارني من اليسار إلى اليمين. عندما أداره من اليسار وقف خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لحظة ولا ما وقف؟ طب لما وقف كان إيش؟ كان منفرد والصلاة لم تبطل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقه، دقة نظر عند الفقهاء. نعم والله، فقالوا هذه اللحظة لحظة انفراد، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة بأن الصلاة تصح، مفهوم؟ فإذا اعترض عليهم وقالوا القليل، قالوا لا، القليل والكثير يفسد. فهمت؟ هذا هو. فرده إلى اليمين، فلما رده إلى اليمين قالوا وأقر عن بصحة الصلاة، دل ذلك على أن من صلى منفردا صحة صلاة. حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فجاء جابر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل آخر كان الأول قال جابر وقفت عن يساري فأخذ بأذني وأدراني عن يميني، نفس شكل صورة ابن عباس. وإيش فيها؟ لحظة من اللحظات كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم منفردا وأقر، لا ده جاء رجل آخر فوقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا المسألة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط، جابر عن يمين والصاحب الثاني على قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ويدي الصاحب الجليل هذا. صور المسألة، قوم اجعل نفسك إمام، محمد اجعل نفسك إمام وخلي عبود خلف. أيوة نعم، لا إمام ما هكذا. أيوة نعم، خليك افعل بقى السنة. السنة تعال أنت خلاص عن يمين وواحد عن يسار عشان يسهل المسألة، واحد عن يمين عن يمين واحد عن يساري. تعال جيد، السنة هذه السنة، ودائما السنة ترى إخواننا لما يصلي واحد بيصلي مع واحد كيف يعملوا جماعة؟ جايب شومة على دماغ الإمام، تقدام اطلع قدام، ودي مش السنة. السنة انك ايش تفعل؟ تأتي انت بجانبه الايسر فيردك الإمام ويرد من معه خلفه. فاهم انت السنة ولا لا؟ تعال اتعلم مكانك. هذا هو، انا اصلي مع الرجل هذا، انا اصلي معه هو إمامنا، صحيح؟ تعال ثاني، فجاء الرجل ليكون إمام. طبعا اللي بيحدث ايش؟ اللي بيحدث انه بياخد الإمام يرميه قدام ويرجع هو للإمام. السنة ايش يفعل؟ انه يأتي بجانبه هكذا، فالإمام يأخذ بيد هذا وذاك ويتقدم ثم يجعلهما خلفه وكذا. فهمتم؟ احتجوا بهذا الحديث أيضا على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح. كيف ذلك؟ احتجوا بها لأنهم قالوا لحظة إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وللثاني كل منهم كان على طرف منفرد ولا غير منفرد؟ منفرد، يعني ما اجتمعوا إلا بعده ما ضمه من المسلم، فكان هذا منفرد على اليمين وهذا منفرد على اليسار، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قالوا هذا دليل أيضا لنا على أن الصلاة خلف الصف منفردا تصح. قالوا أما تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة خلف الصف. هذا القول الأول. القول الثاني القبول مطلقا، الرد مطلقا، يعني الصحة مطلقا والبطلان مطلقا. القول الثاني هو القول القديم للشافعي وقول إسحاق وأحمد المعتمد في مذهبه أن الصلاة تبطل، الصلاة باطلة، صلاة المنفرد خلف الصف باطلة. قال هذه الصلاة صلاة باطلة، واستدلوا على ذلك بحديث وابصر الذي صححناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعدما انتهى من الصلاة وجد رجلا قد صلى خلف الصف منفردا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، وأمره بالإعادة، وقال تصريحا لا صلاة المنفرد خلف الصف. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الصلاة خلف الصف صلاة باطلة. قالوا وهذا جزم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نحن ندور مع الحديث حيث دار. وطبعا سنبين القول الثالث هو قول وسط تخريج في الجمع بين القولين، وهو الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية من المحققين. قال الصلاة خلف الصف منفردا باطلا وصحيحا، جمع بين النقيضين. وكيف يكون قول ثالثا؟ قلنا نعم، لانهم قالوا باطلا وصحيحا، باطلا في دائره وصحيحا في دائره على التفصيل. قالوا تكون باطلا ان وجد فرجه فلم يدخل الفرجه ولم يسد الفرجه وصلى مختارا عامدا خلف الصف فتبطل صلاته. وحملوا امر النبي صلى الله عليه وسلم باعاده صلاه الرجل انه قال له استقبل صلاتك، حملوا الامر بذلك على انه قد وجد الفرجه ولكنه قصر وصلى منفردا. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ قالوا اذا تكون باطله بهذا، اذا وجد الفرجه فلم يصلي، فان لم يجد الفرجه وصلى صحت صلاته. وحملوا احاديث انس وحديث ابي بكر وهذه الاحاديث على ذلك، قالوا صحت صلاته لانه كان معذورا. كان ما قلنا كيف كان معذورا؟ قالوا في الرد عليهم ستعرفون، او نعجل فقط قبل ان نرد. قالوا ابو بكر كان معذورا يريد اللحاق بالصف ولذلك سد الفرجه، فما كان يريد ابتداء ان يصلي خلف الصف. واما المراه فهذا هو حال المراه، لا تصف بجانب الرجال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وشر صفوف النساء اولها. صحيح، لان هذا الموضع الاصل الاصيل في شرعنا ان المراه تكون خلف الرجل. اما بالنسبه لابن عباس كان معذورا، جاهل المساله وايش ورده النبي صلى الله عليه وسلم، ولجابر ايضا نفس الجواب. لذلك قالوا نحمل الحديثين، لا صلاه المنفرده خلف الصف، ونحمل حديث المراه وحديث ابن عباس. فنقول ان دخل ووجد الناس قد صلوا وسدوا الصفوف ولم يرد فرجة، فنقول إذا لو صلى خلف الصف صلى خلف الصف معذورا. قد قال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعت، وقال الله جل في علا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، فهذا قد أتى بما يستطاع، والكلفة أو التكليف لا يكون فوق المستطاع، فأتى بما يستطيع فصحت صلاته، أتى بما يستطيع فصحت صلاة. والرد على من قال بعدم بطلان الصلاة، أما حديث ابن عباس وحديث أبي بكر وحديث المرأة، أما حديث المرأة فقلنا هذا أصل صفوف المرأة، أما حديث أبي بكر فهو وقت عين لا تعمم، لأنه كان مجتهدا. لذلك رأيتك كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا تعود، كأنه يعلم أن معنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف إن كان مستقيما مستديما في هذا، لكن هو كان يلحق بإيش بالصف، فعلم ان الرخصه انه اذا لحق بالصف تكون رخصه له، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعب. فهذه وقعت حال لا تعمم. حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عباس كان جاهلا، والجاهل غير مؤاخذ، رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه، والجهل اخو النسيان، الجهل اخو النسيان. فاذا لا حجه لكم في هذا، فيبقى الحديث على دائرته لا صلاه المنفرد خلف الصف. تبقى مساله قال بها بعض العلماء انه اذا دخل ووجد الصفوف قد استوت وقد اكتملت والامام يصلي وخلفه صفوف مستويه، اما ان يجد فرجه الامام فيذهب اليه، وان لم يجد ياخذ رجلا من الصف ويرجع. وهذا مشتهر عندنا جدا انه بياخذ رجل من الصف ويرجع يا عم معايا، فيرجع معه الرجل ليصلي معه. هذا اولا الحديث الذي جاء به فليجدر رجلا حديث ضعيف، حديث لا يصح في الباب بحال من الاحوال، والعمل بالحديث الضعيف في هذه المواقف بدعه لا تصح، ناهيك عن المفاسد التي ستحدث. لانه لو اخذ رجلا من الصف الذي اكتمل الصف به اتى بمفاسد. اول المفاسد جعل الفرجه في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بسد الفرج، قال من سد فرجة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة، فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سد الفرج والاستفاف كما تصطف الملائكة. الأمر الثاني أنه سيقطع خشوع هذا المصلي، يفكر الرجل ده ياخذني ليش، يريد يسرقني، يريد يسرقني عالي، يريد يضربني، يجعلني أصلي ولا أصلي، يجعل الرجل يضرب أخمس أسداس فلا يتدبر الصلاة. هذه مفسدة ثانية. المفسدة الثالثة لو جر رجل من عندنا دماغه مثلا ما في ما انت 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 تنقلني من صف الذي تقدمت به ويضربه او يسب او يشتم ويخرج من الصلاه يقول هؤلاء الجهال فعل وفعل، فيطلع من الصلاه وياتي بمفاسد عظيمه جدا. فلذلك نقول اذا وجدت الصف مكتملا كن خلف الصف منفردا، نعم، واتخذ تقيه الله ما استطعت، وهذا هو الراجح الصحيح. التفصيل هو الراجح الصحيح، وان كانت الوجاهه كل الوجاهه في بطلان الصلاه للمنفرد المستطيع الا يكون منفردا خلف الصف. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي ارجعناه اكثر من مره. نعم. كيف لو ايش نعم أنا أقول وجوبا إن ورد فرجة عند الإمام لابد أن يتقدم إلى الإمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ورب. جزاكم الله خير.